الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن في طريقنا إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني نحن الليلة على موعد مع الخطوة الثانية. كانت الخطوة الأولى لو تفتكرم كانت مع الإخلاص، والخطوة الثانية مع اتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدلنا على الجنة جماعة، ما كان بيدلنا على أي جنة، كان بيدلنا على إحنا إذا طلبنا الجنة نطلب الفردوس الأعلى، يكون عندنا علو وهم حتى في طلب الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ لأربع حاجات: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، أدي ثلاثة هم، اللي أهم بقى هي الرابعة: وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فلك أن تتخيل أنت تسكن جنة، ولك أن تتخيل أن أنت هتعيش الجنة، سقف هذه الجنة عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. الحقيقة المولى عز وجل جعل لنا طريقا واحدا مستقيما. اللي عايز الجنة يا جماعة ملهاش غير طريق واحد، اللي هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الرب العلي جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. الآية دي يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند النسائي وأحمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. خد بالك بقى، وخط النبي خطوطا صغارا عن اليمين وعن اليسار، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي قول الرب عليه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حبيبكم صلى الله عليه وسلم موضح أيضا أنه لن يدخل الجنة إلا من أطاعه واتبعه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هل تتخيل أن في واحد في الدنيا مش عايز يخش الجنة؟ ده الكافر بيظن أنه يخش الجنة. تخيل أكثر من كده، فما ظنك بالمسلم بقى؟ أي إنسان في الدنيا عايش عايز يبقى سعيد دنيا وآخرة، ومعلوم يقينا أن السعادة في الآخرة لن تكون إلا في الجنة. فكل أمتي، ده النبي بيقول كده، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. فقيل: من يأبى يا رسول الله؟ مين ده اللي يرفض أن يخش الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم موضحا: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبيوضح لك بقى الكلام ده كله بقى في رؤية رآها النبي في المنام، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، النبي بيقول إيه: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي. خد بالك، كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه، في رواية أن اللي قال كده جبريل قال لميكائيل عليهما السلام، فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، يعني اضرب للنبي مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا. ملك إيه؟ خد إيه؟ دار كبيرة كده، وفي وسط الدار بنى بيت، ثم بنى فيها بيتا وأعد فيها مأدبة، مأدبة الطعام يعني، وأرسل رسولا ليدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى. خد بالك بقى تفسير الرؤية بقى إيه؟ فالله هو الملك سبحانه وتعالى، والدار هي الإسلام، والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. يبقى لا يمكن هتخش جنة، ولا يمكن تمشي أصلا في طريق الجنة إلا إذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا كنت مطيعا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة، بداية ربنا سبحانه وتعالى جعل طاعة النبي دليل على محبتك لله عز وجل. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، فإن الدليل ده فاتبعوني خذ الثمرة يحببكم الله. يبقى في دليل على محبتك لله، وفي ثمرة من محبة الله لك يحببكم الله. هتلاقي. طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وهو ليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. فربنا يا جماعة جعل طاعة النبي موجبا للهداية. قال إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وإن تطيعوه، تطيعوه دي عايز على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. شوف هديه. وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى اتباع وطاعة، طاعة واتباع الاثنين لازم مع بعض، خدت بالك؟ وكان هذا الفهم فعلا متأصلا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تجد في رواية عند مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ملهاش حل تاني، ما يا إما اتباع يا إما اتباع، يا إما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما بعد بقى عن شرع النبي عليه السلام. ولو تركتم سنة نبيكم إيه لضللتم. لذلك بقى كان حبيبك صلى الله عليه وسلم، وانت عارف طبعا رحمة النبي بالأمة، ده النبي ما كانش رحيم بالأمة بس يا شباب، ده النبي كان رحيم بالأمة وغير الأمة، كان النبي رحيم حتى بالكافرين. مش ربنا قال كده: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، رحمة للعالمين تشمل ايه بقى؟ تشمل الانس والجن والمؤمن والكافر، حتى الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة له. لك ان تتخيل مثل هذا. شوف، ببعثة النبي، كان قبل بعثة النبي يا جماعة، كان اي امة بتكفر بنبيها كان ربنا سبحانه وتعالى بيستأصل الامة كلها. شوف قد ايه. ببعثة النبي بقى صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة، وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يا سلام، وصلنا على حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ربنا يعذب أي أمة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة كان على طول بيوصيهم أنهم تمسكوا بسنته. حديث جميل قوي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. طبعا ده النبي اللي بيتكلم. شوف بقى سيدنا حنظلة وحديث رواه مسلم لما بيقول لك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عينه. النبي لما كان يوصف الجنة والنار يا شباب، كان كأنك كده وانت قاعد كده مع النبي، كأنك شايف الجنة قدام عينيك دلوقتي وشايف النار قدام عينيك. ده النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى العرباض بن سارية بيقول ايه؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ايه النتيجة من الموعظة دي؟ ظرفت منها العيون، وبعدين ووجلت منها القلوب. كلام خارج من القلب واصل للقلب على طول، وده درس غالي لأي داعية، ان الكلمة لما بتطلع من قلبك لازم توصل لقلب اللي قدامك. شوف النبي مجرد ما يوعظ موعظة لازم تكون بليغة. الموعظة بتاعت النبي لازم عينك تدمع، ولازم القلب ايه؟ يكون في وجل. ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وصلوا للحالة الإيمانية دي، نستفيد بقى. قالوا: يا رسول الله أوصنا. كان إيه؟ موعظة مودع أو وصية مودع. فقال صلى الله عليه وسلم: أول حاجة بقى، ودي أهم حاجة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم، اللي يعيش منكم بقى في العصور اللي جاية، فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل بقى يا رسول الله في الاختلاف الكثير ده؟ صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ولذلك جاء فضل الصحابة بأحاديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم كان يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. في رواية تانية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك شباب إحنا لما بنتعلم الشرع بنتعلم الكتاب والسنة ها بفهم السلف الصالح، بفهم إيه سلف صالح في مقدمة هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجة، أي عمل في الدنيا هتلقى الله عز وجل في يوم القيامة لازم ينشر لك سؤالين على أي عمل، لما وكيف عملت العمل ده، ليه، هل لجلب نفع أم لدفع ضر، هل فعلت هذا العمل لحظك وهواك أم أنك فعلته من أجل مولاك سبحانه وتعالى. السؤال الثاني وكيف عملت العمل ده، إزاي، ها على سنة النبي ولا على غير هدي النبي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الدين العظيم، النبي لم يترك خيرا يا شباب إلا وقد دلنا عليه، ولم يترك أي شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال كده، ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه، بل تركنا النبي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك كان بيحذر الصحابة والأمة من بعدهم من الوقوع في البدع والمنكرات، وإن واحد يأتي بما ليس في دين الله عز وجل. حديث جميل قوي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته إلى آخر الحديث، ثم قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. طيب في يوم من الأيام الشباب سيدنا عمر بن الخطاب عمل حاجة كده، يعني النبي زعل منها. شوف النتيجة، النبي قال له إيه، حديث رواه أحمد بسند صحيح إن سيدنا عمر جاء بكتاب أصابهم من بعض أهل الكتاب، يعني شوية مريقات كده من كتب أهل الكتاب، فلما قرأه النبي أي قرأ عليه، لأن النبي كان لاخر، أي قرأ عليه فغضب النبي وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، المتهوك اللي هو المتحير، يعني أنت إيه، أنت مش واثق من الدين ده هو الصح، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ولذلك اشتد تحذير النبي للأمة من الاتباع في دين الله. حديث جميل أو في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني إيه؟ يعني مردود عليه. وفي رواية عند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يقول سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. خد بالك إبليس لما يجي عايز يضل الإنسان لما يدله على بدعة أحب إليه من هو يوقعه في معصية. الإنسان لما بيعمل معصية شباب هو عارف إنه بيعمل معصية، في حد في الدنيا بيزني هو مش عارف إنه بيعمل معصية، في حد في الدنيا بيشرب خمر وهو مش عارف إنه بيعصي ربنا، عارف ممكن يكون عايز يتوب وممكن يكون يعني لسه ما بيفكرش، لكن في النهاية هو عارف إنه هو على معصية. مشكلة بقى صاحب البدعة إنه هو بيعتقد إن البدعة دي هي عين السنة وبيتقرب إلى الله بنفس البدعة، فصعب ان يتوب. لو قلت له توب من البدعة يقول لك اتوب من السنة، لانه معتقد ان البدعة دي هي السنة. وقبل ذلك قال جل وعلا فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ليه؟ لاما وحي يا اما هوى، مفيش حاجة ثالثة يا شباب. الهوى يبقى بعيد عن سنة النبي، الوحي هو عين السنة صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. خدت بالك؟ ولذلك شوف بقى العادة تعيش بقلبك مع الآية، يقول جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خد بالك بقى، عايزين نقف وقفة غالية أوي مع الآية. الآية يا جماعة بتنفر من إن أنت تقع في أي بدعة. خد بالك، القراءة اللي أنا قريتها دلوقتي دي قراءة الجمهور، قرأها حمزة والكسائي فقال إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى الرواية الأولى في إيه؟ إن الذين فرقوا دينهم. الرواية الثانية إن الذين فارقوا دينهم. طب إيه الفرق بين دي ودي؟ قال لك قراية الجمهور بتذكر الحال، إن الذين فرقوا ابتدعوا في دين الله، فهم زي؟
وقراءة حمزة وكسائي بتذكر المآل، اللي هيبتدع في دين الله سيترك الدين لا محالة. يبقى دي بتذكر الحال ودي بتذكر المآل. ليه؟ قال لك لأن من فرق دينه سيفارق دينه في نهاية أمره لا محالة. وفي الآخرة يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: فأما الذين ابيضت وجوههم، منهم يا ابن عباس؟ قال: فأهل السنة والجماعة وأولو العلم. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. وأما الذين اسودت وجوههم، الكلام لابن عباس برضه، قال: فأهل البدع والضلالة. خدت بالك؟ ولذلك ارجع معايا بالذاكرة، فاكر لما تكلمنا عن حوض النبي، ربنا يرزقنا شربة هنيئة منه يا رب. حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، النبي قال ايه؟ قال: يجيء أناس يوم القيامة عند الحوض، رايحين فين؟ معديين على حوض النبي، كل واحد عنده أمر يشرب. فأول ما يقرب الرجل السني اللي اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يقرب يرحب به الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسقيه من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. هو قال كده: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كيزان كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يا سلام، شو بقى تاني بقى جاي عايز يشرب، عنده أمل كبير أول وقت خلاص اتحلت مشكلتي رايح اشرب. لسه داخل يا شباب، لقى الملائكة موقفة راح فيه، راح اشرب بالحوض النبي؟ لا، ممنوع. ليه ممنوع؟ ده انا من أمة النبي. فالنبي أول ما يشوف منظر يتأثر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يتأثر فيقول: أصحابي يا رب، أصحابي يا رب. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ده الراجل ده كان مبتدع، ده ما اتبعش سنتك، ده كان بيسمع سنتك بيتريق على السنة. شفديه؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. الراجل اللي كان عنده أمل إن يروح يشرب من حوض النبي، النبي في اللحظة دي هيتبرأ منه، يقول: صحقا صحقا وبعدا بعدا. لمين بقى؟ أهو أهل البدعة، لمن بدل وغير، يعني ابتدع في سنتي ولم يتبع هدي صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة، ربنا أكبر لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة، والعبد لما بيبتدع يا شباب في أي حاجة في دين الله كأنه يقول بلسان الحال: إن الله لم يكمل هذا الدين. بل كأنه يا شباب والله كأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة في توصيل تلك الرسالة. ولذلك شوف أهل العلم بيقول إيه: فهل هناك أسوأ ممن نازع الله في حق الانفراد بالتشريع؟ وهل هناك أسوأ ممن اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة؟ فربنا قال كده يا جماعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده اليهود عرفوا قدر الآية. تخيل الحكاية ده. أي والله، الحديث في البخاري ومسلم. سيدك عمر بن الخطاب في يوم الأيام قاعد، جالوا ناس من اليهود قالوا له: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال لهم: أي آية؟ قالوا: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. رضي الله عنه وارضاه. نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يبقى اتباع أو ابتداع، يا إما واحد يا إما هو. عايز تمشي ورا النبي هتنجح، هتفلح، هتخش الجنة. عايز تمشي ورا حد غير النبي لن تفلح. ولذلك بقى يقول لك الطريقة اللي مش عارف ايه والطرق بقى والحاجات اللي طالعة دي كلها، ما لك غير طريق واحد يا اخي، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن اصلا للصحابة ان هم يزيدوا في المشروع، الشيء الذي شرعه الحق جل وعلا، فكيف يأذن فيما دون ذلك؟ خد بالك المسألة. حديث جميل قوي رواه البخاري ومسلم واحمد واللفظ لاحمد. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: زوجني ابي وما بي من رغبه في الزواج. هو يعني كان مشغول بربه سبحانه وتعالى، فكان ليل ونهار ما شاء الله صيام وقيام وعباده وقراءه القران وذكر وتسبيح، فكان مشغول جدا بالعباده، فكانش عايز يتجوز، يعني المساله مش في دماغه. لكن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه عايز يتجوز. فالمهم، فقال: زوجني ابي وما بي من رغبه في الزواج. لسه دخل الشباب الموضوع باختصار. لما دخل عبد الله بن عمرو بن العاص على هذه الزوجة الجميلة الدينة، فقام وصلى بها قيام الليل. قعد يصلي بها قد ايه؟ مش كتير، 16 جزء من اول البقرة لحد ايه اخر سوره الكهف. فطبعا هي وراء طبعا مش هتقدر تطلع والا هتطلع فاهم يعني ايه يعني ايه فضلت وراء حتى الصبحيه. جه سيدنا عمرو بن العاص عايز بس ايه يطمئن على ابنه، فقال لزوجة ابنه قال لها ما حال عبد الله ها اخباره ايه؟ قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنا، هو حتى ما شافنيش ولا بصري بس ما شاء الله هو بالنسبه لي نعم العبد لربي. فالمهم سيدنا عمرو بن العاص اتضايق جدا وراح اشتكى عبد الله بن عمرو بن العاص، اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو يا عبد الله ان لربك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا فاعط كل ذي حق حق. خد بالك الاجر مش بكثره العمل، لانك اصلا لا تدري اي العمل يقبل منك. تعرف انت ممكن تصلي قيام الليل تفضل طول الليل في قيام وقراءه قران وبكاء واستغفار واذكار كل ده ويصبح عليك الصبح، وممكن الليله دي ما تكونش سبب دخولك الجنه، وانت فارغ الصبح رايح شغلك لقيت طفل يتيم طبطبت عليه واديته باكو بسكوت، ربما يكون ده سبب دخولك الجنه. خدت بالك المساله ازاي؟ ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ثاني رواه مسلم قال لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت سيدنا بلال في الجنه كان بسبب ايه؟ عمل بسيط جدا. الحديث في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك أمامي في الجنة. دف النعل اللي هو تحريك النعل في الجنة. فقال له بلال رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله ما عملت عملا في الإسلام أرجى لي من أني لا أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي. كل ما بتوضى صلى ركعتين كتير أبدا، أمر بسيط جدا. ورغم ذلك جعله إيه؟ يسمع النبي صوته في الجنة رضي الله عنه وارضاه. عشان تعرف بس ان العبره والله العظيم العبره بالاخلاص والاتباع. عشان كده احنا بنقول خطوات الى الجنه، اربع خطوات اخلاص اتباع وفي خطوتين جايين ان شاء الله. حديث رواه احمد بسند صحيح النبي عليه السلام بيقول اياكم ومحقرات الذنوب. في ذنب صغير ممكن تقول ايه يعني الذنب ده؟ ايه يعني وانا ماشي في الشارع ابص على واحده يعني؟ ايه المشكله؟ في ايه يعني؟ ايه اللي حصل؟ مش فينا بتقول كده؟ يقول لك يعني انا اكلت منها حته؟ انا ماشي ببص وخلاص. مش ان الله جميل يحب الجمال يعني يقيع عن الجمال خلص من الدنيا كله ما فضلش غير في النساء سبحان الله. فانزه ويقول لك متع بصر. طب متع بصر، طب انت عاتب بصر، طب ربنا خد منك نعمه البصر، هتقعد في الوقت ده تشبك وتعيط وتقول يا رب رد بصري والله ما هبص بيه حتى على الرجال. طب ما من الاول ما ربنا ندك بنعمه البصر يبقى استعملها ايه؟ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. المحقرات الصغيرة دي ذنب ذنب الشاية جنب الشاية تولع نار. خد بالك من المسألة. حديث ثاني جميل قوي برضه رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. النبي بيقول لك إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة كلمة بسيطة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا، والرواية الثانية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي المقابل وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، خد بالك، تهوي به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ولذلك شوف المسألة عاملة إزاي؟ إذا المسألة إن النبي لم يأذن أصلا إن أنت تزود في شيء ربنا شرعه، ما تغليش، لا تبالغ. لا تكن متعنتا ولا متزمتا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، احنا أمة الوسط الشباب، يعني النهارده الشاب اللي بيلتزم يا إما مكشر ومؤكل ال 111 يا إما فاتحها البحر، لا لا دي ولا دي، خليك وسط، خليك أخ كده مبتسم وشك بشوش. وكان النبي بشام المحيا صلى الله عليه وسلم كان الكافر ممكن لما يشوف النبي يقول لك أعرفنا الإسلام، يعني سبحان الله يعرف الخير كله في وجه النبي. زي سيدنا عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار اليهود، حديث رواه مسلم، لما النبي دخل المدينه عبد الله بن سلام رحمه قال ايه؟ قال فلما نظرت في وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. شمت الاسلام يا جماعه بيبقى على وجه المسلم، شمت الاحسان بيبقى على وشك باين وواضح، خدت بالك؟ فانت لما تلتزم لا يبقى كده لا افراط ولا تفريط، خليك وسط، خليك وسط وخليك معتدل. فازاي؟ ابتسم في وش الناس، عاملهم احسن معامله، عيش حياتك كمسلم حياة الدنيا وآخرة. النبي ما كانش بيطلب آخرة وبس، كان بيطلب الدنيا وآخرة ويستعمل الدنيا في الآخرة. هتلاقي الدنيا مزرعة للآخرة، إلا تدرسه هنا هتجنيه هناك، وبعدين سبحان الله ونعم المال الصالح للرجل الصالح، ربنا يرزقك بمال استعمله في طاعة ربنا وتمتع برضه ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ايه المشكلة؟ لا مانع انك تعيش حياتك واخرتك اجمل عيش، ايه المشكلة؟ بعض الناس بتظن ان الدنيا والاخره ما بيجتمعوش، لا ممكن يجتمعوا، ممكن تعيش سعيد جدا في دنيتك كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله واسعه، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قيل ما هي؟ قال انها جنه الايمان. يبقى انت لما تكون مؤمن انت عايش في جنه، وجنه الايمان دي ادخلت جنه الاخره بفضل الله وبرحمته قبل اي شيء. خدت بالك؟ يبقى انت عشت دنيا واخره وانبسطت وتمتعت احسن متعه بفضل الله بس في طاعه الله سبحانه وتعالى. شوف لما النبي آقى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء في حديث البخاري، فدخل سلمان الفارسي فوجد أم الدرداء متبذلة، ده الكلام ده قبل نزول آية الحجاب. فالمهم فلما سألها قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ده راجل زهد في الدنيا لا عايز أي حاجة، مش عايز غير العبادة والقيام والصيام وخلاص. فلما جه سلمان فرحب بأبي الدرداء سلم عليه وحطه قدام الأكل عشان يأكل، فسلمان قال له كل، قال له لا أنا صائم، قال له عزمت عليك أن تأكل فتأكل، فأكل معه. فمزاج جيب الليل صلي العشاء، فلسه أبو الدرداء يوم يصلي قيام الليل، فقال سلمان نم ما تقومش دلوقتي تصلي قيام الليل، نم دلوقتي. قال له عايز صلي، قال له بس نم. فلما نام جه في الثلث الأخير من الليل راح مصحيه سلمان، قال الآن قم صلي قيام الليل الثلث الأخير، راح صلي الصبح. فحكى أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله سلمان. سيدنا النبي قال لهم يا جماعة، قال صدق سلمان. حينما قال سلمان لأبي الدرداء قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا ولزورك عليك حقا، زورك يعني إيه؟ الناس اللي بتزورك، فانزل ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فلما أبو الدرداء حكى الكلام ده للنبي قال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. قال إيه؟ صدق سلمان. في رواية ثانية قال لقد أشبع سلمان علما، وفي رواية ثالثة قال قد أوتي سلمان فقها. يا سلام، شوف قد ايه النبي وضح واقر ما فعله سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. طيب شوف بقى سبحان الله لما تيجي تنظر عشان تعرف ان المساله لا هي بكثره عباده ولا اي حاجه، المساله باخلاص النيه واتباع لسيد البريه صلى الله عليه وسلم. الخوارج النبي قال عنهم ايه يا جماعه؟ ده بيقول الكلام ده لمين؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير كل خيره الصحابه. النبي بيقول لهم ايه؟ يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه إلى صيامه. يعني بيقول للصحابة ده سيدنا عثمان بن عفان في أثر صحيح كالشمس كان بيصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر، ورغم ذلك النبي بيقول لهم أهو الواحد فيكم بقى لو شاف العبادة بتاعة الخوارج يحتقر نفسه. سيدنا عثمان اللي بيصلي بالقرآن كله في ركعة لو شاف واحد من الخوارج يقول يبقى أنا ما بصليش بقى، يبقى أنا بلعب بقى مش بصلي، فمزاج. ورغم ذلك قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما فيش اي تاثير القران ده مش واصل البوم خالص، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه. تخيل بقى سبحان الله، اهو ده وصف الخوارج مع ان هم في عباده لا يمكن حد يتخيل ان حد يعملها، ورغم ذلك لان هم مش على هدي النبي خلاص يمرقون من الاسلام او يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه. عايزين نقف هنا وقفه لطيفه جدا يا شباب، ايه هي؟ هل كل حاجه تتعمل في الدنيا دي تبقى بدعه؟ طبعا لا، لان النهي عن البدع ما هوش مطلقا، لان البدع كما قسمها الامام الشافعي كم نوع يا شباب؟ حاجتين، نوعين. البدعه الضاله اللي هي ايه؟ يراد بالبدعه الضاله كل ما احدثه العبد وخالف كتابا او سنه او اجماعا او اثرا، يعني بدعه في الدين، خدت بالك؟ بدعه بيبتدعها في دين الله عز وجل هي دي البدعه ايه؟ البدعه الضاله. أما البدعة المحمودة هو ما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك، والأصل في هذا ما روي عن عمر بن الخطاب في قيام رمضان حينما قال نعمة البدعة إيه هذه. حكي لك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى مش أي حاجة الإنسان بيحدثها لازم تكون بدعة بالضرورة، والبدعة لا تكون إلا في أمور الدين، لا تكون في أمور الدنيا. يعني النهارده واحد ركب عربية، يقول لك لا مش هركب عربية، ما كانش على عهد النبي. لا يا أخي ما هياش بدعة، ما تخافش. إيه المشكلة إن أنت تعيش حياتك وتواكب العصر؟ اركب عربية واستعملها في طاعة ربنا، اركب طيارة واستعملها في طاعة ربنا، ايه المشكلة؟ ولما تعيش في قصر تملاه شكر لله أحسن ما تعيش في كهف أو في كوخ وتملأه بطرا وكفرا بنعمة الله سبحانه وتعالى. ايه اللي يعصمك بقى من أن أنت تقع في بدعة؟ أن تلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ألزم كتاب الله دايما، عايز برضه أنا بحاول أبسط لك الموضوع، الحقيقة الموضوع تقيل وطويل، أنا بحاول أبسط لك على قد ما أقدر. فهم زي؟ يعني ايه ازاي الزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ما ياما ناس كتير من اهل البدع ها ومع ذلك يقول لك ايه نحن متبعون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي احنا بنعمله ده هو عين السنة، والنبي اخبر بكده لما قال والذي نفسي بيدي ستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحد. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين هم على مثل ما انا عليه. خد بالك من اللفظ اللي جاي ده، اليوم انا واصحابي. يبقى تشوف حال النبي بقى في عهد النبي وحال الصحابه في عهد النبي، هي دي الحاله اللي مطلوب مننا ان احنا نمشي عليها. خد بالك ما يجيش واحد النهارده يالف شرع جديد، يالف سنه جديده ويقول لك هي دي السنه. طب نعرف الكلام ده كله منين يا شباب؟ بطلب العلم الشرعي. فإن عرفت أن تكون عالما أو طالب علم فلا أقل من أن تتعلق بأهل العلم. أهل العلم يا شباب انتوا عارفين عاملين زي ايه؟ عاملين زي سفينة سيدنا نوح عليه السلام. سفينة سيدنا نوح دي كانت السفينة الوحيدة التي من ركبها فقد نجا، واللي سابها خلاص مع الطوفان. فأنت تركب سفينة العلم يعني تتعلق بأهداب أهل العلم هتنجو، هتبعد عن أهل العلم، هتبعد عن مصدر النور هتضيع. فسألت يبقى لابد من ايه؟ من التعلق بسفينة العلم. ولذلك قول النبي عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور، ده أكبر دليل على أن المؤمن لو اتعلم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عمره ما هيقدر يخش لك في محدثات أمور، ولا هيألف ولا هيتدع في دين الله سبحانه وتعالى. ده أنا عايزك تقف وقفة غالية قوي مع حديث رواه البخاري عن سيدنا حذيفة. سيدنا حذيفة بيقول ايه؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا سلام على فقه سيدنا حذيفة. شوف فقه سيدنا حذيفة. فقال يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي بهذا الدين الذي جئت به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ معقول بعد الخير الجميل اللي انت قلت لنا به يا رسول الله هل بعد كده في شر؟ فقال أجل. فقال لا حذيفة، فهل بعد هذا الشر من خير؟ إذا خير وبعدين شر، هل بعد الشر ده في خير؟ قال له خير وفيه دخن. يبقى في خير ايه وفيه دخن. ايه الدخن بتاعه ده؟ اللي هي البدع يا شباب، البدع. فضل. فقال له حذيفة فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال اجل، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم مسلمين وعلماء كمان ويتكلمون إيه؟ بألسنتنا. قال فبما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فماذا أصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طيب كلمة ولو أن تعض على أصل شجرة معناها ايه يا شباب؟ بعض اهل العلم فسرها بالعزله، لكن الصحيح كلمه ولو ان تعض على اصل شجره هي ملازمه اهل العلم، ملازمه اهل العلم. فان لم تجد عالما فلا اقل ان تكون طالبا للعلم، وان لم تستطع ان تكون طالبا للعلم فلا اقل من ان تلزم واحدا من طلبه العلم حتى تستطيع ان تعبد الله على علم ولا تعبد الله عز وجل ايه على جهل. حتى يالك. وده بيذكرنا برضو بقول النبي اللي لسه سمعينه دلوقتي، فعليكم بسنتي، خد بالك، وسنه الخلفاء الراشدين المهدين ايه من بعدي. اللهم سنتين ولا سنه واحده يا شباب؟ سنه واحده. امال ايه سنتي وسنه الخلفاء؟ قال لك خد بالك هي سنه واحده، لكن المنهج نفسه هو سنه النبي. طب والتطبيق بقى والشرح ليه؟ هي سنه الخلفاء، دول بيشرحوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا شباب نعمه الاتباع والله العظيم اعظم نعمه. والله ثم والله ثم والله ما فيش طريق تنجو به من فتن الدنيا والآخرة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. خد بالك من حاجة، ولذلك ربنا علق الهداية أصلا زي ما قلنا على اتباع النبي، واتبعوه لعلكم تهتدون، وجعل اتباع النبي دليل محبتك لله كما قلنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة لها كم طرف يا شباب؟ طرفين، المحب والمحبوب. فيما يتعلق بمحبة الله فإن طرفيها هما محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد، إن أنت تحب ربنا وإن ربنا يحبك. دليل الأولى يعني دليل محبتك أنت للناس إن أنت تكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية بقى الثانية ليه محبة الرب للعبد، دي ثمرة من ثمرات اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. ازاي كانوا بيسموا الآية دي آية ايه؟ آية المحبة. الإمام ابن القيم الحقيقة قبل ما نعيش بقى ونختم الدرس ده بالأمثلة الجميلة للاتباع، الإمام ابن القيم ليه كلمات جميلة جدا في حب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نعيش مع هذه الكلمات في عجالة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة فيما أعده الله عز وجل للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأ من صحب أحمد في رف الرحمن. إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان. هذا وكم من هجرة له بما قال الرسول وجاء في القرآن. ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان. في أجر محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجنان. هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان. تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. فلذاك لا يبرى الذي هو منهما قد قص بالتفضيل والرجحان. ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن. أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان. وما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء ليست غربة الأوطان. لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان. فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان. طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم لم يعبأوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان. والله ما اهتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حرب النيران. والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد المنان. بر وتوحيد وصبر معرض والشكر والتحكيم للقرآن. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان.
فالشباب أعظم نعمة في الكون ده كله إنك تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم لما جاء رجل أعرابي، حديث عن أنس بن مالك، جاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صرفه من المهم إلى الأهم، فقال: وماذا أعددت لها؟ مش مهم الساعة إمتى، مش مهم القيامة إمتى، المهم أنت جاهز للقاء الله ولا لأ. فقال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فأنت لابد تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولازم تحب النبي وتحب الصحابة عشان تحشر معهم يوم القيامة إن شاء الله جل وعلا. كثير من الناس النهاردة بيتريق على السنة، يبقى واحد ملتحي إلا واحد ماشي عمال يتريق عليه. طب أنت فين السنة؟ هو مش متبع للسنة، بل ممكن يكون بينكر اللحية، ولو أطلقها يعني يكون حتة كده على مقصهم، واخد بالك لحية كده بين قوسين زي ما بيقولوا، شعرتين يمين شعرتين شمال. طب بتتريق على الراجل اللي متبع للسنة وأنت بتبتدع في دين الله سبحانه وتعالى؟ وده مش معناه إن إحنا بنحتقر شأن أي حد يا جماعة، إحنا ما بنحتقرش شأن أي حد، ما بنقولش إن اللي مش ملتحي ده إنسان ما يعرفش ربنا، لا، ممكن يكون مش ملتحي وإنسان فاضل جدا، لكن بنقول يا ريت يكتمل الباطن مع الظاهر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لما يلاقي واحد مثلا بالمنبر بتاعنا كده اللحية والثوب والقميص وكان ده كله، يقول لك يعني سبحان الله هو أنت عامل كده ليه؟ هو عامل زي النبي، بتحبه ولا ما تحبوش؟ بحبه، لو بتحبه اتبعه، لو بتحب النبي عليه السلام قلد النبي في كل حال صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس بيبتدع في أمر الحجاب، بنات كثيرة بتعمل حجاب ليس له أي علاقة بالحجاب، برضه احنا قلنا بنؤمن بمبدأ التدرج، لكن في النهاية بنقول لها لازم تكمل الحجاب، هتبتدي بداية بسيطة لكن لازم ايه؟ لازم تكملي. والبدع كثيرة جدا ومنتشرة، لكن ان شاء الله يعني نرجع الكلام عنها في موضوع خاص بايه؟ بالبدع المنتشرة سواء في المساجد سواء في اي مكان، ان شاء الله نكملها في موضوع ثاني. طبعا نتعايش لقلوبنا في الدقائق المتبقية مع صور مشرقة لطاعة واتباع اصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل اول رواه ابو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الأيام في المسجد، فقال اجلسوا، عايز يكلم الصحابة، فقال اجلسوا، فسمع ابن مسعود أمر النبي بالجلوس كان خارج المسجد، فجلس خارج المسجد في الشمس المحرقة، النبي اتكلم ساعة، ثم خرج بعد ذلك، فوجد أن عبد الله بن مسعود جالس في الشمس المحرقة، فقال يا ابن مسعود ما حملك على أن تجلس في تلك الشمس؟ قال يا رسول الله سمعتك وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك. وفي حديث رواه البخاري النبي عليه السلام قبل نزول تحريم الذهب على الرجال كان لابس خاتم من ذهب، فالصحابة كلهم اتخذوا خواتيم من ذهب، نزل التحريم فالنبي خلع الخاتم اللي هو من الذهب ورمس تمام، فخلع الصحابة خواتيمهم، فسأله النبي عن ذلك فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ده كله حديث أيضا رواه البخاري اللي هي في حديث تحويل القبلة. عارفين النبي الأول كان بيصلي القبلة بتاعته كانت فين يا شباب؟ بيت المقدس. والنبي كان نفسه ان تبقى القبلة بتاعته فين؟ بيت الله الحرام عند الكعبة. خدت بالك؟ فضل النبي لما قدم المدينة فضل يصلي وهو متجه نحو بيت المقدس في رواية بتقول 16 شهر ورواية بتقول 17 شهر. وكان النبي دائما يعني يتطلع ببصره الى السماء احيانا بيتمنى وهو يعني في غاية الحياء من ربنا سبحانه وتعالى بيتمنى ان هو يتجه الى الكعبة. فجاءه الامر من الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالنبي استدار وهو يصلي صلاة العصر، استدار تجاه بيت الله الحرام، تجاه الكعبة. خدت بالك؟ فواحد من الصحابة راجع كان صلى خلف النبي، وهو ماشي لقى بعض الصحابة في أماكن بعيدة في المدينة، فلاهم بيصلوا صلاة العصر ومتجهين فين؟ بيت المقدس. فقال: أشهد أنني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتجه إلى بيت الله الحرام. فاستدار الصحابة وهم ركوع إلى بيت الله الحرام بدون أن يتأكدوا، خلاص فلما سمعوا أن النبي عمل كده فهم بيعملوا كده رضي الله عنه جميعا وأرضاه. حديث ثاني جميل رواه البخاري ومسلم: حبيبكم صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة في مهمة استطلاعية زي ما بيقولوا، وأمر عليهم رجل وقال لهم أطيعوا الأمير، يعني فهم ذلك، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله جل وعلا. فالمهم هم ماشيين اختلفوا مع الامير بتاعهم في امر كده، فزعل منهم فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، قال اوقدوا فيه نارا، فاوقدوا فيه نارا، قال القوا بانفسكم في النار. شوف المساله صعبه ازاي. فهم قالوا ده النبي قال من اطاع الامير فقد اطاعه، يلا نرمي نفسنا. جم يرموا نفسهم في النار، فشاب صغير قال لهم انتظروا استنوا شويه، فقد فررنا من النار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده احنا بنتبع النبي عشان نفر من النار وندخل الجنه. فانتظروا حتى إذا عدنا إلى النبي قصصنا عليهم أحدا، فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا. لو النبي هؤلاء المنافقون في النار أنرمي، فلما عادوا إلى النبي وقص عليه ما حدث قال: أما إنهم والله لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة. إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. شوف المقابل بقى، حديث رواه البخاري، يعني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه وعما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل تحريم الخمر يا شباب، عارفين تحريم الخمر نزل على مراحل، لما نزل التحريم بقى النهائي بالآية اللي في سورة المائدة، فمزاي يقول أنس بن مالك راوي الحديث حديث البخاري قال: كنت صافي القوم في تلك الليلة أو في هذا الوقت في بيت أبي طلحة الأنصار، والأقدح على أفواه الناس، الناس لسه بتشرب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لقد نزل قول فصل في تحريم الخمر، وتلا عليهم الآية في آخرها، فهل أنتم منتهون؟ شوف القلوب بقى اللي تربت على العقيدة والإيمان والتوحيد وعلى محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يجي الأمر بقى خلاص الخمر حرمة، وهم كانوا بيشربوا الخمر زي ما احنا بنشرب المايه كده، سبحان الله، ساعتها ما كانش واحد بقى ليه طب أخلص الإزازة دي بقى وبعدها خلاص تبت إلى الله، طب ده انا عندي برميل مخزنه، طب اخلصه حرام يعني، دي نعمه يا اخي، فاهم ازاي؟ مفيش حد قال كده ابدا، كله رمى الخمر وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. طب واللي بيشرب دخان النهارده يا ترى ممكن لما نقول له ان الدخان حرام يا ترى يقدر يعمل زي ما الصحابه عملوا ويقول انتهينا ربنا انتهينا، ولا هيقول لك اصل الدكتور قال لي النيكوتين بيجري في الدم مش هتقدر تبطل، فاهم ازاي؟ الدكتور ولا ربنا؟ لو بتحب ربنا هتقول يا رب انا هبطل الدخان دلوقتي، وانت يا رب اللي قادر انك تكرهني فيه وتخليني ابطل. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله وبطله. لو قلبك مليان ايمان وحب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطل الدخان النادي دلوقتي حالا، وربنا هيكرمك، هيكرمك والله. بدل الدخان تعمل السواك، ده النبي بيقول السواك مرضاة للرب ومطهرة للفم. مشهد تاني جميل جدا في صلح الحديبية يا شباب، الحديث البخاري، لما سيدنا عمر بن مسعود راح يفوض النبي عليه الصلاه والسلام، هو ظن ان الصحابه دول ممكن يسيبوا النبي لو ايه؟ لو نادى منادي الجهاد كله هيسيبه ويجري، فلقى الصحابه بيعملوا اشياء مع النبي اعجب من الخيال. النبي عايز يتوضا، الصحابه واقفين جنب النبي، اي نقطه نزلت من وضوء النبي كل واحد من الصحابه مسكها ودلك بها وجهه وجلده. النبي عايز يبصق، لا يمكن بصق النبي ما تنزلش في الارض. عايز يبصق عن يسار، الصحابه جريوا عن يسار، عايز يبصق امامه، جريوا قدامه، عايز عن يمين، كل ده الصحابه ايه؟ مشهد غريب يعني ايه؟ عمر بن مسعود مش متعود على المنظر ده، في الاخر بصق النبي والصحابه تقاتلوا على هذه البصقه، كل واحد ايه؟ عايز حته منها ويدلك بها ايه؟ وجهه وجلده. سبحان الله. لو النبي امر امر كله يجري، ماذا تامر يا رسول الله؟ امرني اعمل ايه؟ فمزه؟ لو نهى عن شيء الكل ينتهي. وما يحدون له الطرف. حدش يقدر يبص في وش النبي مباشره، ولذلك فاكر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، حديث رواه مسلم، لما جه في سياقه الموت في سكرات الموت، فاكر لما قال ايه؟ ولو سالتموني ان اصف لكم رسول الله لما استطعت، فوالله ما كنت استطيع ان احد اليه النظر تعظيما له واجلالا صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر اول ما شاف الكلام ده رجع بقى لقريش قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ تفكرين دول ممكن يسلموا لكم النبي عليه السلام؟ فقال: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وحكى لهم بقى على المشاهد الجميلة اللي شافها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني برضو جميل، أو وقعة ثانية جميلة عند البخاري ومسلم، فاكر كعب بن مالك والاثنين ثانيين من الصحابة اللي هم الثلاثة يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فاكر لما النبي أمر الصحابة إن هم ما يكلمهمش ولا يرد عليهم السلام ويقطعهم لمدة 50 ليلة؟ فاكر بعد 40 ليلة يا شباب النبي بعث واحد لكعب بن مالك فقال له: إن رسول الله يأمرك أن تعتدل امرأتك. شوف كعب بن مالك قال له إيه؟ قال له: أطلقها أم ماذا؟ لو النبي أمرني أطلقها أطلقها، فاهم إزاي؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها. كعب بن مالك لسه شاب، فخايف ان هو يقع في معصيه او مخالفه للنبي، يعمل ايه؟ فقال لامراتي: الحقي باهلك، روحي اقعدي في بيت الاسره يعني، تمام؟ فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الامر. سبحان الله، كل ده ايه؟ طاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد موت النبي يا شباب، سيدنا ابو بكر، النبي قبل ما يموت كان مجهز جيش بتاع اسامه بن زيد. طب النبي مات، برضه ابو بكر اللي هو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ امر النبي بعد موت، فاهم ازاي؟ فقالوا لي: طب ليه؟ طب قال لهم: والله وفي رواية: والذي نفسي بيدي لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في الكرة غيري لأنفذت. كل ده طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب الكلام ده كان عند رجال الصحابة فقط؟ أبدا والله، كان شأن النساء أيضا، كانوا كلهم بيطيعوا أمر النبي وبيتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني جميل جدا عند مسلم وأحمد واللفظ الأحمد. كان في صحابي جليل لكنه كان دميم الخلق، اسمه جليبيب. جليبيب ده في يوم من الأيام دخل على النبي وهو حزين أوي، فقال: يا رسول الله، آمنت بالله جل وعلا وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ترى يا رسول الله هل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ سؤالي بك الصراحة. فتعجب النبي وغضب، قال: لا، لا تمنعك من دخول الجنة. قال له جليبيب: فلماذا لا يزوجني أصحابك؟ أمال الصحابة ما حدش فيهم عايز يتجوز لبنته ليه؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بيت، مش أي بيت بقى، قالوا بقى واحدة يعني من أجمل النساء، فهمت؟ فقال: اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوج ابنته. سيدنا جليبيب رح نخبط على بيت واحد اللي هو الرجل للنبي أمره أن إيه؟ أن يذهب إليه. فراح خبط على الباب، الرجل طلع زي ما قلت لك سيدنا جليبيب كان دميم خلقه. فأول ما الرجل فتح الباب راح مكشف كده إيه؟ في وشه. فقال: ماذا تريد؟ قال: إن رسول الله يطلب ابنتك. افتشم بقى، فهم ذاك وكان ضرب 111 ايه رحمة تسر. فقال: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ يا سلام، هو في حد في الدنيا يتمنى نفسه أجمل من كده؟ وهل لنا بغير رسول الله؟ فسيدنا جليبيب عايز يقول له: ما تفرحش أو كده يعني، كان اصبر على رزقك يعني. قال: ولكنه لا يطلبها ايه لنفسه. قال: فلمن يطلبها؟ قال: يطلبها لي. رجع ضرب ايه 1111، فهم ذاك يعني ايه. فقال: أما وجد غير، شوف الرجل حتى ما قدرش يتمالك نفسه عن إن هو يقول له كلمة فش. أما وجد غير، زوجته فين؟ زوجة الرجل ده جوه. قالت: من بالباب؟ مين اللي بره؟ قال لها: جليبيب. قالت: وماذا يريد جليبيب؟ قال: يكون إن رسول الله يطلب ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ عايز لها ما تفرحيش أوي كده. قال: لكنه لا يطلبها لنفسه. قالت: فلمن يطلبها رسول الله؟ قال: يطلبها لجليبيب. راح الضربة هي رأيه 11111، فراحت بكشارة قالت: أنا وجد غير جليبيب. أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ كانش واحد من الأربعة دولة، فمزاي. فقامت الابنة المباركة بنتهم بقى فقالت: ماذا تصنعان؟ تعملوا إيه؟ أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ وماذا تصنعان إذا أنزل الله فيكما قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ ادفعاني إليه فإن الله لم يضيعني. يا سلام، رجع سيدنا جليبيب وحكى للنبي موقف تلك الابنة المباركة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في ليلة الجواز ما صدق بقى سيدنا جليبيب إن واحدة جديدة توافق عليه، فكان مخير بين امرين. سمع نداء الجهاد في يوم احد: يا خير الله اركبي، يا خير الله اضبطي. قدامه حاجه من اثنين: النبي اداله رخصه ان هو يروح يتجوز وهو صدق هيتجوز، او ان هو يجيب عده الجهاد وعشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، معهوش فلوس ان يعمل حاجه من الاثنين، يا دي يا دي، ما ينفعش اثنين في وقت واحد. فاخر ان يجاهد في سبيل الله وان يترك تلك الزوجه. سبحان الله، ولو ربنا قدره الحياة يرجع ويدخل بها ما فيش مشكلة. فتلثم عشان النبي ما يردوش، خد بالك، لأن النبي لو شافه يقول له: أنا مديك رخصة إن أنت إيه تتدور. واشترى عدة الجهاد وذهب وجاهد في سبيل الله. بعد غزوة أحد يا شباب النبي بيسأل الصحابة: هل تفقدون من أحد؟ مين اللي قتل في غزوة أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. وما فقدوا جليبيبا، حدش عارف إنه كان فين بيقاتل. كرر النبي عليه السؤال 3 مرات، في آخر مرة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: أجل، نفقد فلانا وفلانا. وما فقد جليبيبا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه بين القتلى، فبحث عنه فوجدوه قتل 7 ثم قتلوه. فبكى النبي وقال: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، حتى قال عبد الله بن مسعود: فوالله لقد تمنيت الموت في تلك اللحظة حتى أكون صاحب تلك الحفرة وأفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي دفن جليبيب رضي الله عنه، قام ودعا لتلك الابنة المباركة اللي هي وافقت إن هي تتجوزه،
وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي هذا الحديث فما كانت امرأة في المدينة أكثر نفقة منها أو أكثر مالا منها بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتى لك سبحان الله. في رواية تانية ورد عند البخاري أمنا عائشة تقول يرحم الله نساء المؤمنات الأول لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت قمن إلى مرطهن فشققنها ثم اختمرن بها. يا سلام، عندها حتة قماشة شقتها نصين وعملتها خمار واختمرت بها رضي الله عن جميع نساء الصحابة رضي الله عنهن وارضاهن. الخلاصة من كل بقى اللي احنا قلناه ده كله انه لا طريق للنجاة الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا شباب رفعوا شعار سمعنا واطعنا، اتبعوا النبي، اطاعوا امر النبي، انتهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسادوا وقادوا الامم من حولهم وفتحوا نصف الكرة الأرضية في نصف قرن من الزمان. كل ده ايه؟ بنعمة الاتباع. فيا من أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يوم تلقى النبي على الحوض. ويا من عصيت رسول الله ولم تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك سؤال واحد بس، هتقول له ايه لما تلقى على الحوض؟ لما تروح عشان عايز تشرب من ايد النبي وتخش معاه الجنة هتقول له ايه؟ هتقول له انا انكرت سنتك في الدنيا وابتدعت في هديك يا رسول الله وجاي دلوقتي عايز اشرب من حوضك وادخل معاك الجنة؟ بالله عليك تقدر تقولها؟ انا ما اظنش. واعلم انك والله لن تدخل الجنة الا خلف النبي، حتى عندي فتح باب الجنة محدش هيفتح باب الجنة الا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم انا اول الناس يشفع في الجنة. يوضح ده رواية الترمذي بسنة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اول من يأخذ بحلق ابواب الجنة فأقعقعها، فيقول خادم الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بك امر لا افتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم بداية ومعه فقراء المهاجرين وفي رواية فقراء المؤمنين، فيدخلون الجنة قبل اغنياء المؤمنين بخمسمائة عام. وزي ما بنقول دايما وبكرر ولا أمل من هذه الكلمة، إذا طرق النبي عليك بابك الليلة وشافك يا ترى هيشوفك مبتدع ولا مبتدع؟ تحب النبي يشوفك إيه؟ على أنه وضع وفي أي هيئة؟ هل تحب يشوفك وأنت مبتدع لسنته أم تحب يشوفك وأنت مبتدع ولا تتبع هديه؟ يعني دي كانت الخطوة الثانية يا شباب، الخطوة الثانية في طريقنا للجنة إن احنا نكون متبعين للنبي ومطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم. وموعدنا إن شاء الله جل وعلا الدرس القادم مع الخطوة الثالثة، خليها مفاجأة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.